بعد شيوع القول في مسائل الصفات الفعلية وحدوث النزاع في ذلك عند بعض المنتسبين للسنة، وأخص من أحدث ذلك وقرره وهو الذي نزع إليه من الحارث بن أسد أو نزع الحارث بن أسد إلى قوله هو عبد الله بن سعيد بن كلاب كما أسلمت. الحارث بن أسد ينتسب إلى أهل السنة، ولكنه في كتابه فهم القرآن وفي بعض كتبه الأخرى انتهى إلى أن الصفات الفعلية، وبخاصة عند تقريره في قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، في مثل هذه المسائل ينتهي إلى أن لأهل السنة قولين في هذه المسألة. وباختصار ينتهي الحارث بن أسد إلى أن أهل السنة منهم من يثبت الصفات الفعلية ومنهم من يجعلها واحدة نزلية ولا يثبتها كما هي طريقة ابن كلاب، ويرجح هو عن الحارث المحاسبي يرجح هذه الطريقة وهو من يجعل الصفة واحدة نزلية ولا يثبت الصفات الفعلية، أو كما يسميها التعدد في الصفات، أو كما عبارة بعض الكلابية التعدد في الصفة الواحدة. ومن هنا شاع هذا القول، وهذا من أسباب نسبة هذا القول إلى أهل السنة كما تجده في كلام الأشعرية وغيرهم، أو أنه أحد القولين لهم. فالحارث بن أسد وإن كان له مقام فاضل ونسك معروف وهو من فضلاء العباد، وحتى في عبادته كان مائلا كثيرا إلى السنة والجماعة ولم يكن معروفا بانحراف ظاهرا في عبادته، وإن كان الله أعلم بتفاصيل الأحوال، لكنه لم يشتهر عند الأئمة بشيء في هذا. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله قد ثبت عنه أنه أمر بهجر الحارث بن أسد، فبعض من تكلم في طريقة أحمد قال إنما هجره لما رآه عليه من طريقة الأحوال والإرادات والتصوف، وهذا فيما يظهر ليس كذلك، بل المرجح وهو الذي رجحه شيخ الإسلام في دار التعارض وغيره أن الإمام أحمد إنما هجر الحارث بن أسد وأمر بهجره لأنه انتحل القول الذي قاله عبد الله بن سعيد بن كلاب وهو نفي الصفات الفعلية أو عدم إثبات الصفات الفعلية، فهذا القول لما انتحله وصار يضيف إلى أهل السنة مع أنه مائل لم يعرف بعلم الكلام بل عرف بالعبادة والأحوال، فصار من المصلحة الإعراض عنه، ولهذا هجره الإمام أحمد لهذا السبب حتى لا ينزع بعض أهل السنة إلى إيش؟ إلى قوله وطريقته. وهذا من فقه الإمام أحمد، لأن الهجر عند أهل السنة ليس مضطردا في معصية معينة ما دام أن الشخص من أهل الإسلام، فليس هناك اضطراد في الأمر بإيش؟ بهجره، إلا إذا خرج من الملة فهذا شأن آخر، لكن فيما يتعلق بأهل الأخطاء أو حتى من يقعون في بعض البدع فهذا بحسب البدعة التي وقع فيها. ولهذا ترى أن السلف يهجرون أعيان المبتدعة الذين بدعهم مغلظة كأئمة الجهمية والرافضة ونحوهم، فهؤلاء يهجرون عند السلف بلا إشكال. ولكن من يغلط في بعض المسائل التي دون هذا وهو في الجملة على السنة والجماعة وله تعظيم للسنن والآثار ومقاصد السلف إلى آخره، فهذا بحسب المصلحة في هجره، ولهذا هجر الإمام أحمد المحاسبي من هذا الوجه لما في هجره من المصلحة، كما أنه بالأمس كما تقدم منع أن يدخل عليه داود بن علي الأصفهاني، مع أن هذا ليس بالضرورة يكون منهجا مضطردا. ولهذا ترى أن بعض أئمة الحديث الكبار ممن هم في درجة أحمد أقروا داود بن علي على الدخول عليها، فلم يكن هذا إيش قاعدة اللزومية مضطردة عند سائر الأئمة. فالإمام أحمد لما منع داود بن علي أن يدخل عليه بعد رجوعه لم ترى أن غيره من الأئمة سلك هذا المسلك والتزمه، مما يدل على أن هذا معمول به حسب مقاصد الشريعة ومصالحها. وإن كان من تحققت بدعته ومباينته لأهل السنة والجماعة فهذا لا شك أنه يهجر ولا إشكال في ذلك. نعم. فإذا النقل عن الحارث بن أسد يلاحظ في هذا المقصد أنه ليس فاضلا من جهة قوله في مسألة الصفات الفعلية، وإن كان تحقيقه للصفات الأخرى وخاصة صفة العلو يعتبر قوله هنا من الأقوال الفاضلة. نعم. وترى المصنف اختص الصوفية باختصاص، فترى أن النقلات فيما بعد كلها نقلات وتقريرات عن المتصوفة، كلها نقلات وتقريرات عن الصوفية ليحصل بها ما تقدم الإشارة إليه. يقول بعد ذلك صفحة 86 عن نسخة الفتاوى: قال أبو عمر بن عبد البر روينا عن مالك بن أنس السويان الثوري إلى آخره. أبو عمر بن عبد البر هو من فضلاء أصحاب مالك الكبار، وهو من المحققين في مذهب السلف، وله عناية بتحقيقه وذكره، ومقالاته في هذا الباب من أفضل المقالات، ولا سيما ما قرره في كتابه العظيم التمهيد، فإنه ذكر فيه من مقالات السلف في مسائل الصفات والأفعال ومسائل الشفاعة والإيمان والأسماء والأحكام قدرا كبيرا، وهو من التحقيق الفاضل في الاستدلال لمذهب أهل السنة والرد على أصناف المخالفين. فابن عبد البر من المحققين الفضلاء في هذا الباب، ونقله هنا موجود فيما صنفه في شرحه لموطئ مالك. ثم يقول المصنف: وقال القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات أو إبطال التأويل. إبطال التأويل، وترى أن الشيخ السامح يعني الكتب ربما كانت تنعت بعبارات فيها بعض التقارب، أو أن المتقدمين قبل هذا العصر كانوا يتوسعون في اسم الكتاب، وهذا هو الظن أنهم يتوسعون في اسم الكتاب. ولهذا ترى أن شيخ الإسلام حينما يذكر كتابه درء تعارض العقل والنقل يسميه في كتبه بغير اسم، يعني بأسماء متقاربة، صارت نقول وقد ذكرنا في درء تعارض العقل والنقل، أو صارت وقد ذكرنا فيما صنفناه في موافقة المنقول للمعقول، أو نحو هذه العبارات. فترى أن هذا التوسع مناسب ولا ينبغي الإلحاح في ذلك. فهنا يقول: وقال أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل، وقال إبطال التأويل أو إبطال التأويلات كما طبع بهذا الاسم فيما أحسب، إبطال التأويلات القاضي أبو يعلى. القاضي أبو يعلى هو القاضي أبو يعلى الحنبلي من أئمة الحنابلة الكبار، وهو على مذهب أهل السنة والجماعة من المائلين عن علم الكلام وأهله، لكن القاضي رحمه الله وافق كثيرا من المقالات التي عليها أصحاب أبي الحسن الكبار في مسائل الصفات الفعلية، وإن كان رجع عن كثير من ذلك، فكان له بعض الموافقة للكلابية وفضلاء الأشاعرة، لكنه رجع عن كثير من ذلك وإن لم يستتم الرجوع، لكن حاله المتأخرة والأخيرة لا شك أنها ليست حاله الأولى. في حاله الأولى كان موافقة ظاهرة للكلابية وفضلاء الأشعرية، لكنه فيما بعد رجع عن كثير من ذلك، وفي الجملة فهو إمام محقق، وكتابه إبطال التأويل أو إبطال التأويلات صنفه ردا على كتاب تأويل الأخبار لأبي بكر بن فورك الأشعري. أبو بكر بن فورك من علماء الأشاعرة له كتاب اسمه تأويل الأخبار، وهو الذي قال فيه المصنف في مقصد متقدم، وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي يذكرها أبو بكر بن فورك إلى آخره، يشير إلى كتاب بن فورك. كتاب بن فورك هذا أجيب عنه بأجوبة من أخص من صنف في الرد عليه، القاضي أبو يعلى الحنبلي صنف فيه هذا الكتاب. وفي زمن القاضي أبي يعلى حصل نزاع مشهور في زمن الدولة السلجوقية بين الأشعرية والحنبلية، وكان ذلك في زمن أيضا يقارب زمن أبي القاسم القشيري، مصنف القشيري رسالة الشكاية، فحصل بين الأشاعرة والحنابلة بعض الاختلاف الشديد، وكان السلطان ذاك مائلا إلى الحنابلة في الجملة. فالمقصود أن هذا الخلاف الذي وقع مشهور عند أهل التاريخ والأخبار، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله طرفا منه. وأبو يعلى كما أسلفت أنه محقق وله تصنيف فاضل في هذا، له تصنيف فاضل في الإيمان، وهو باسم كتاب الإيمان، وهو مطبوع أيضا، فهو من فضلاء الحنابلة المحققين، وإن كان عليه بعض الأغلاط اليسيرة، فطريقته مقاربة لطريقة أهل الحديث المحضة، وليست موافقة تامة لطريقة أهل الحديث المحضة، وهو خير من أبي الوفاء بن عقيل في هذا، وإن كان ابن عقيل راجع كما أسلفت، إلا أن أبا يعلى خير من ابن عقيل في هذا المقام. ثم ثم قال المصنف: وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه اختلاف المصلين ومقالات الإسلامية، وذكر جملة قول أهل السنة التي ذكرها الأشعري. وهذه الجملة يحصل بها المصنف مقاصد كثيرة، وخاصة مع من يرد عليهم من الأشاعرة، منها أن الأشعري امتدح مقالة أهل السنة امتداحا محضا، فإذا كان كذلك فكل ما ثبت أنه للسلف ولأهل السنة المتقدمين فإنه يجب أن يصار إليه حتى من قبل الأشاعرة من أصحابه، لأن إمامهم صرح بالتزام مذهب السلف. وإذا كان هو خفي عليه بعض المقاصد والألفاظ والأحرف والمسائل في مذهب السلف، فإن من بان له ذلك بعده لا يجوز له أن يتعدى حتى على طريقة ومذهب أبي الحسن الأشعري. وفي كلام أبي الحسن بعض المسائل التي صرح الأشعرية المتأخرون بخلافها، وهذا أيضا من المقاصد الفاضلة في نقل المصنف، أن فيما صرح بالأشعري في كتاب المقالات بالتزامه، هنا بعض المسائل صرح الأشعرية المتأخرون بإيش؟ في مخالفتها، فتقول إنهم مخالفون للسلف، مخالفون لمن؟ أيضا من وجه آخر مخالفون لأبي الحسن نفسه، وبخاصة في مسألة الصفات الخبرية، فترى أن الأشعري في كتبه قرر ثبوت الصفات الخبرية في الجملة، ولكن لما جاء أبو المعالي الجويني، وإن كان البغدادي يشير شيء من هذا، لكن في طبقة الجويني ظهر ذلك كثيرا، ومن بعده صاروا من نفاة الصفات الخبرية، صاروا من نفاة الصفات الخبرية. ثم قال: وقال أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي صنفه أو الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون في الذب عنه عندما يطعن عليه. كتاب الإبانة مشهور لأبي الحسن الأشعري، والجمهور من الأشاعرة وغيرهم على أنه كتاب صحيح معتبر للأشعري. بعض الناظرين في التصانيف تردد في صحته للأشعري، هذا قول ليس بشيء، إنما أذكره ليعرف غلطه، وإلا فإن الأشعرية في الجملة وغيرهم يقرون بأن هذا كتاب معروف لأبي الحسن الأشعري. وكتاب الإبانة هو أفضل كتب الأشعري على الإطلاق، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري، ومن قال منهم أي من قال من الأشاعرة، قال: ومن قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة، لكن مجرد الانتساب للأشعري بدعة. فهذا ثناء فاضل على هذا الكتاب. كتب الأشعري على صنفين: كتب مقاربة لطريقة أهل السنة وتصنيفهم، وإن كان فيها بعض التقصير في التفاصيل ككتاب الإبانة، وكتب الميل فيها عن مسلك السلف وطريقتهم ظاهر، كما يقع له رحمه الله يعني الأشعري في اللمع وفي الموجز، فإن أبا الحسن الأشعري في اللمع والموجز غلطه ظاهر، وطريقته فيهما أي يعني في اللمع والموجز طريقة كلامية محضة. في المقالات، مقالات الإسلاميين، كتاب مقالات لما جاء لمقالة السنة أجملها بأحرف، ومتحقق أن الأشعري لم يكن خبيرا بطريقة السلف، لأنك تراه في كتاب مقالات الإسلاميين فصل مقالات الشيعة والخوارج والمعتزلة بتفاصيل مطولة، حتى يفصل قول الجبائي عن ابنه أبي هاشم وقول النظام عن العلاف بتفاصيل مستفيضة، لما جاء لأهل السنة والجماعة أجمل قولهم إجمالا. وهذا دليل قاطع على أن الأشعري وإن أعلن انتسابه لأهل السنة والجماعة إلا أنه لم يكن خبيرا بتفاصيل مذهبهم. فهذا شأن هذا الكتاب. أما الرسالة إلى أهل الثغر، وهي كما أيضا قيل في الإبانة أنها في الجملة للأشعري، وإن كان البعض تردد في شيء من ذلك، وهي عبارة عن ذكر جمل وإجماعات أهل السنة، وإن كان أحيانا ذكر بعض الإجماعات الغلط، لكنها في الجملة رسالة فاضلة. فرسالة الإبانة والرسالة إلى أهل الثغر هما أجود كتب الأشعري. أما اللمع والموجز ففيهما أغلاط بينة. هل اللمع والموجز يعني لما نقول هذا التفصيل ينتهي البعض أحيانا إلى يعني القول الذي قد يشاع تارة من أن الأشعرية في اللمع والموجز كان على طريقة ابن كلاب، وهي الطورة الثانية للأشعري بعد الاعتزال، وفي الرسالة إلى أهل الثغر والإبانة رجع إلى قول أهل السنة، فيجعلون الأشعري ثلاثة إيش؟ ثلاثة أطوار. الاعتزال هذا معروف وله كتب فيه، لكن لا لم تصل فيما أعلم إلينا كتب منها، وإن كان الأشعري صرح في كتبه أن له تصنيف في نصف المعتزلة أيام كان معتزليا. يقولون الطور الثاني هو الذي صنف فيه اللمع والموجز، هذه طريقة طور كلابي. الطور الثالث هو الطور السني الذي صنف فيه الرسالة إلى أهل الثغر والإبان. هذا كلام ليس بشيء، لأنه وإن كان لا شك أن كتاب الإبانة والرسالة إلى أهل الثغر ليست مثل اللمع والموجز، بل إذا نظرت اللمع والموجز ونظرت الرسالة والإبانة على وجه الخصوص قد تقول إن هذا لرجل وهذا رجل، هناك افتراق في الطريقة. لكن الذي صرح في اللمع والموجز بتبنيه من المقالات لم يصرح في الإبانة بنقضه نقضا تاما، إما أنه أجمله ذكره مجملا، وإما أنه أعرض عنه ومسائل يسيرة رجع عنها في كتاب الإبانة وكتاب إيش؟ الرسالة إلى أهل الثغر. فإذا كيف نوفق بين الإبانة واللمع؟ نقول إنه في الإبانة إما أنه يذكر ما صرح بتأويله أو بغلطه فيه في اللمع أو مخالف فيه السلف بشكل مصرح، تجده في الإبانة يجمل، يعني مثلا مثل الاستواء على العرش والصفات الفعلية عموما كالغضب ونحوه. الأشعري يطلق السياقات القرآنية إطلاقا، يقول ونؤمن أن الله مستوى على العرش كما في قوله تعالى، وأنه ينزل كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، فيجري النفس إجراء عاما. لولا ما عرف عن الأشعري من التأويل في كتب الأخرى وتبنيه لأمكن أن يقال إنه رجع. لكن إذا كان له قول مفصل بعدم إثبات الصفات الفعلية فلا تقول إنه رجع بقول إيش مجمل يطلقه كثيرون، حتى بعض علماء المعتزلة أحيانا يطلقون بعض هذه الأحرف ولكنهم إيش يتأولونها. فمن هذا الوجه يصعب أن يقال إن الأشعرية له ثلاثة أطوار، له طوران الاعتزال، ثم من حيث الانتماء والانتساب انتسب لأهل السنة، من حيث التحقيق المذهبي وافق على السنة في مسائل، ابن كلاب في مسائل وخاصة في الصفات وافق أو تأثر بعبارة أدق، تأثر بالمعتزلة في الدلائل كثيرا، تأثر بالجهمية في مسألة الإيمان والقدر. في آخر أمره تخلص من كثير من هذه الآثار البدعية إلى مقاربة لأهل السنة، فتكون حاله الأولى التي صنف فيها اللمع والموجز ليست بأفضل من حاله التي صنف فيها الإبانة، فتكون آخر أحواله وهي حال الإبانة إذا تحقق أن الإبانة آخر ما كتب هي لا شك أنها أقرب من حاله في تصنيفه لإيش؟ للمع والموجز. لكنه هل هو في الإبانة انتهى تام لمثل السلف؟ الجواب لا. فأنت كيف قال شيخ الإسلام ومن قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة؟ قيل المعنى أن كتاب الإبانة ليس فيه أصول مخالفة لأهل السنة والجماعة، لكن هل صرح الأشعري فيه بالتفصيل بإثبات الصفات الفعلية والرد على من قال بحلول الحوادث كما هي طريقته وطريقة ابن كلاب قبل؟ الجواب لا، هو ذكر نصوص فعلية كما ذكر النصوص، يعني إن صح التعبير أزلي النصوص على الصفات اللازمة، يعني صفة العلم، وذكر نصوص العلو وذكر نصوص الاستواء والنزول، فأجرى هذه النصوص وقال نجيها على ظاهرها. وهكذا كان ابن كلاب يقول مثل هذا الكلام في كتبه ككتاب الصفات كما نقله عنه ابن فورت، فطريقته ليست مختلفة كثيرا، كلامه في الإبانة مجمل. فإنما قال شيخ الإسلام هذا القول لأنه في الإبانة لم يصرح بأصل يخالف فيه السلف، لكن لم يصرح بالتزام مفصل لمذهب السلف، ومن هنا تقول إن قوله في الإبانة من حيث هو إيش في إشكال أو ليس في إشكال، لا إشكال في من جهة الأصول، بل إنه حتى في الإبانة عنده بعض المسائل الغلط، ولهذا نرى أن مقصود شيخ الإسلام رحمه الله الأصول. ولا حتى في الإبانة مثلا الأشعري ذكر الاستطاعة الواحدة وهي الاستطاعة التي تكون مع الفعل، ولا شك أن هذا خلاف مذهب أهل السنة، فإن أهل السنة يثبتون الاستطاعتين خلافا للمعتزلة الذين يثبتونها قبل الفعل والأشاعرة الذين يثبتونها مع الفعل. وأهل السنة يثبتون الاستطاعة قبل الفعل والاستطاعة بعد الفعل، أو عفوا الاستطاعة قبل الفعل والاستطاعة مع الفعل. فالأشعري صرح بالاستطاعة الواحدة، هذا خلاف مذهب أهل السنة، وهذا نص موجود في الإبانة، لكن ليس هو من المسائل البدهية الظاهرة أو الأصول الكبار، ولهذا شيخ الإسلام لم يتقصد إثارة مثل هذه المسألة. فالقصد أن الأشعري في آخر أمره مائل كثيرا إلى مذهب أهل السنة، لكنه ليس سنيا محضا. نعم. هذا نقول عن الأشعري وبخاصة الصفات الخبرية التي نفاها الجويني ومن بعده كالوجه واليدين، هذه من أخص مقاصد المصنف أن يبين أن الأشعري يثبت الصفات الخبرية، أو من أصولها إثبات ما هو من الصفات الخبرية، وإن كان أحيانا قد يفوت بعض النصوص النبوية في هذا. ثم قال: وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البقلاني المتكلم، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. قال في كتاب الإبانة، الإبانة هذا للباقلاني، وله تصنيف منها الرسالة الحرة المعروفة بالإنصاف أو رسالة الحرة، ومنها وهو من أشهر كتب الباقلاني التمهيد. والباقلاني متكلم وهو خص من نظم المذهب الأشعري على طريقة كلامية تامة، لكنه من فضلاء الأشعرية، وإذا قيل من فضلاء الأشعرية باعتبار متأخريهم، فإن الباقلاني كان يثبت الصفات الخبرية في الجملة فضلا عن كثير من الموافقة لأهل السنة في مسائل أخرى. فمن أخص أوجه الاختلاف بين الباقلاني والمتأخرين من الأشاعرة باب الصفات. أنا قلت الفعلية غلط، أنا قلت الفعلية وقلت الخبرية، إذا كنت قلت الباقلاني يثبت الصفات الفعلية هذا غلط، سبق لسان. هو يثبت الصفات إيش؟ الخبرية، يثبت الصفات الخبرية. ومن أخص الفرق بين الباقلاني وبين المتأخرين من الأشعرية كالجويني ومن بعده مسألة الصفات الخبرية، ولهذا الباقلاني يقارب طريقة الأشعري، وإن كان الأشعري إيش أقرب منه إلى طريقة أهل السنة والجماعة. ولهذا المذهب الأشعري هو على درجات، فدرجة الإمام يعني أبا إسماعيل يعني أبا الحسن الأشعري هو أفضل أصحاب المذهب يعني باعتبار أصحابه، ثم تأتي درجة الباقلاني ومن شاكله، فهؤلاء هم الطبقة الثانية وهم أقرب إلى الأشعري، وإن كان الأشعري أقرب منهم إلى السنة والجماعة. ثم تأتي الدرجة أبي بكر بن فورك وأمثاله، فهؤلاء دون الباقلاني لكنهم أفضل من أبي المعالي وأمثاله. ثم تأتي طبقة أبي المعالي والبغدادي وأبي حامد الغزالي في الجملة، وإن كنت تستطيع أن تجعل الغزالي له اختصاص بما له من التصوف فهذه أيضا طبقة. ثم تأتي الطبقة المتأخرة وهي طبقة أبي عبد الله الرازي وأبي الحسن الآمدي، فهؤلاء طبقة أيضا. وإن كان في هذا الباب لا يمكن أن تجعل لك اضطرادا في الأعيان، بل تارة يكون كذلك وتارة لا يكون، ولهذا ترى أن الآمدي في بعض المسائل أفضل من أبي المعالي، وأبو المعالي في بعض المسائل أفضل من الآمدي والرازي، وهل مجرى الآمدي في الجملة أفضل من الرازي، الرازي من أشد من ضل في هذا المذهب. قال: وقال في كتاب التمهيد، أيضا هذا كتاب التمهيد للقاضي أبي بكر بن الطيب، وكما أسلفت أن الأشعري أن شيخ الإسلام يعتني به لهذا الغرض، لأنه خالف المتأخرين، أو لأن المتأخرين من الأشعرية خالفوا سلفهم كإمام المذهب وكأبي بكر بن الطيب وأمثاله. آخر ما نقل المصنف قال: وكذلك قال أبو المعالي الجويني. قال: وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه الرسالة النظامية. الجويني متكلم أشعري من فقهاء الشافعية، ومن له تصنيف في أصول الفقه على طريقتهم صنف البرهان، وهو ممن مال بالمذهب الأشعري عن طريقة متقدميهم إلى الطريقة الثانية التي هي متأثرة كثيرا بمذهب المعتزلة. ولهذا يقول الشيخ الإسلام إن أبا المعالي الجويني شرب كتب الجبائي، يعني أبا هاشم الجبائي، قال شرب كتب أبي هاشم الجبائي فأثرت فيه، فكان مائلا إلى كتب أبي هاشم الجبائي ومتأثرا بها كثيرا، ولهذا مال بالمذهب ميلا واضحا، سواء من جهة ما يثبت من الصفات حيث قصر الصفات المثبتة على السبع، أو من جهة طريقة الاستدلال، أو من جهة الجزم ببعض المسائل حتى في مسائل القدر والتعليل ومسائل أخرى، فإنه استطال بهذا المذهب وتأثر بمذهب المعتزلة. وإذا قلنا تأثر بمذهب المعتزلة فتأثره على طريقتين، وهذا معنى ينبغي ملاحظته. تأثر فوافق المعتزلة في بعض المسائل كموافقته لهم في نفي أو في عدم ثبوت ما عدا الصفات السبع، وبخاصة نفي الصفات الخبرية، هذا أثر بين. لكن أيضا إذا تأملت كتب الجويني كالشامل والإرشاد وأمثالها أو كاللمع حتى، فإنك ترى أن الجبائي أن الجويني تأثر بالمعتزلة من وجه آخر، وهو أنه بالغ في الرد على المعتزلة حتى انتقل إلى قول مناقض، حتى انتقل إلى قول يباينهم مباينة شديدة، فضمن هذه المباينة تباعد عن مذهب أهل السنة، يعني قصد البعد عن المعتزلة، فتضمن هذا القصد عنده إيش؟ بعدا أيضا عن أهل السنة. وهذا هو الذي وقع فيه أبو منصور الماتوريدي الحنفي في كتابه التوحيد، ترى أن أخص مقصوده العناية بالرد على المعتزلة، وبخاصة الرد على بالقاسم البلخي من المعتزلة الكعبي، فبالغ في الرد، أعلم الماتوريدي كما وقع في الجويني، بالغ في الرد. حينما نقول بالغ في الرد لا يعني أنه ظلم المعتزلة، لا، لكنه تكلف في طريقة الرد حتى التزم مقالات تخالف حتى ما عرف في مذهب السنة، بل تخالف ما عرف في مذهب الأشعري نفسه. ولهذا لو أنك قلت أن طريقة الماتوريدي أو أن طريقة الجويني تقارب طريقة الماتوريدي لما أبعدت، ولهذا الماتوريدية ليس كالأشاعرة، الأشاعرة خير من الماتوريدية، وبخاصة فضلاء الأشاعرة الأوائل الذي يسميهم شيخ الإسلام فضلاء الأشاعرة، يقصد بهم الأشعري وأئمة أصحابه، فهؤلاء ليسوا كأبي منصور وأتباعه. الماتوريدي يقارب طريقة المتأخرين من الأشاعرة، مع أنه معاصر من حيث التاريخ والزمن لأبي الحسن الأشعري، لكنه أقرب ما يكون إلى طريقة الجويني وأمثاله من متأخرة الأشاعرة، بل الجويني فيما يظهر أنه أقرب من الماتوريدي إلى الحق. الماتوريدي في نزعة فلسفية واضحة، وفي تقصد في البعد عن مذهب السلف، حينما قلت تقصد لا، ليس المقصود نية، لكنه يطعن في المعروف من مذهب أهل السنة كالطريقة التي كان عليها أئمة المعتزلة الكبار، كقول هذا مذهب النوابت والمشبهة والمجسمة إلى آخره إلى آخره. فالماتريدية شر من الأشعرية، وفضلاء الأشاعرة كأبي الحسن والقاضي أبي بكر بن الطيب لا يقاربون الماتريدي فضلا عن بعض غلاة الماتريدية، وإن كان في الماتريدية من هو خير من الماتريدي، هذه مسألة تعرف أن الماتريدية فيهم من هو أقرب إلى السنة والجماعة من إمام المذهب أبي منصور الماتريدي. الأشاعرة إذا تكلمت في متكلميهم، إذا تكلمت بالأشعرية المتكلمين الذين عرفوا بالعلم الكلامي واختصوا به، فليس فيهم من هو خير من أبي الحسن الأشعري وأقرب منه إلى السنة والجماعة. أما إذا تكلمت الأشعرية الذين يضيفوا للأشعرية وهم فقهاء أو لهم اشتغال بالحديث، فهذا مقام آخر. نعم. الجويني في الرسالة النظامية وهي آخر نقل معنا يقول: وكذلك يقول شيخ الإسلام: وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية: اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، يعني نصوص الصفات. قال: فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آية الكتاب وما يصح من السنن. وهذه طريقة المتكلمين، وهي طريقة الجويني الأولى. قال: وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب، وهنا كما أسلفت يا أبي الحسن الأشعري إلى أن ما يقع في كتابه الإبانة من المجملات لا تجعلها إيش تصريحا بالرجوع عن مفصلات الغلط، تصريحا بالرجوع عن مفصلات الغلط. هذه هي طريقة الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام إن الأشعرية في الإيمان يقول إنه التصديق. قال شيخ الإسلام في بعض المواضع، قال وإن كان تارة هو وبعض فضل أصحابه يقولون إنه قول وإيش وعمل. وهذا فعلا نص عليه الأشعري في مقالات الإسلاميين لما ذكر قول أهل السنة، قال ويقولون إن الإيمان قول وعمل، أو بنفس العبارة قال ويرون أن الإيمان قول وعمل، في الأخير قال وبكل ما قالوا نقول. لكن شيخ الإسلام يقول إن الأشعرية وإن أطلق هذا الحرف على أهل السنة ضمن مجموع كلامه إلا أنه يتأوله، فالأمر كذلك. هنا ترى أن الجويني لما يذكر مذهب السلف يقول ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، هذا حق أليس كذلك؟ قال وإجراء الظواهر على مواردها، هذا أيضا حق، وتفويض معانيها إلى الرب. قوله وتفويض معناها إلى الرب هذا مناقض لإيش؟ للحرف الذي قبله، وهو قول الجويني أن السلف يجرونها على ظاهرها أو على وإجراء الظواهر على مواردها، فكيف يقول ويفوضون؟ فإن الإجراء على الظاهر يستلزم الإيمان بأصل المعنى، وإلا الذي يجريها على ظاهرها وهو لم يفهم المعنى يقال ما الموجب لعدم فهم المعنى؟ ما الموجب لعدم فهم المعنى؟ حينما تقول السلف يفوضون المعاني إلى الرب، لما فوضوها؟ هل الخطاب ليس عربيا؟ هل الخطاب من حيث هو ليس مفهوما؟ الجواب لا، الخطاب مفهوم. فإذا لماذا فوضوا؟ إنما قال الجويني وأمثاله من المتكلمين أن السلف فوضوا لأنه هو وأمثاله يعتقدون انتفاء الصفات نفس الأمر، أنها لا يمكن أن تثبت. فبقي هل السلف يحددون التأويل أو لا يحددونه؟ هذا محل النزاع وهذا وهم. فترى أن الجويني هنا يتناقض، فإذا وقفت على قوله وإجراء الظواهر على مواردها لا تستطيع أن تقول إيش أن الجويني إيش رجع إلى مذهب أهل السنة، إلا اللهم إن قصدت الرجوع الانتماعي، وهذا لا يهون شأنه، وهو من مقاصد العمل الكبرى، وهو قصد اتباع مذهب السلف. فلا شك أن من ضل مذهب السلف وهو يقصد اتباع المذهب ليس كمن ضل المذهب وهو يدري أنه إيش ضل المذهب، هذا لا شك هناك فرق كبير. لكن من حيث الحقائق العلمية الانتساب ليس هو إصابة المذهب، لابد في النظر في مقالات المتأخرين من التفريق بين الجهتين. ولهذا الأشعري من أول ما ترك الاعتزال إلى آخر أمره لا شك أنه لا يتقلد إلا مذهب أهل السنة، ما كان يتقلد مذهب ابن كلاب. هات نقل واحد للأشعري في أي كتاب أنه صرح أنه يقول بقول عبد الله بن سعيد بن كلاب، ما في أبدا. لو تقرأ كل كتب الأشعري ما يقول هذا، كونه متأثر به هذا صحيح. ولهذا البغدادي قال وقال شيخنا عبد الله بن سعيد ايش ابن كلاب، ثم يقول وقال شيخنا ابو الحسن الاشعري. فالاشعرية فضلا عن الاشعري يدرون انهم متأثرون بابن كلاب، لكن ان الاشعري التزم طريقته كانتماع مذهبي لا، كتحقيق علم او كحقيقة علمية في مسائل الصفات نعم، حقيقة علمية في مسائل الصفات نعم وافق الأشعري ابن كلاب. ولهذا الدليل على هذا أن أن الأشعري في مقالات الإسلاميين فرق بين ابن كلاب، بين مقالة ابن كلاب ومقالة من أهل السنة والحديث، فقال ذكر جملة قول أهل السنة والحديث، وقال ذكر قول عبد الله بن سعيد بن قطان يعني من ابن كلاب، وذكر في موضع آخر جملة قول أصحاب عبد الله بن سعيد بن كلاب. فهو يفرق بين المقالتين، وإن كان يتوهم أهل الأشعري أن ابن كلاب يوافق أهل السنة في الجملة إلا في مسائل يسيرة. يقول الجويني بعد ذلك وقد درج صاحب رسول الله على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها وهم صفة الإسلام إلى آخره. هذا ثناء عام على مذهب الصحابة، لكن غلط الجويني ليس من هذا الوجه، فإن ثناءه على مذهب الصحابة والسلف حق على ظاهره، وكما ذكر فقد أصاب في هذا، لكن قوله عن الجويني إن السلف والصحابة وهم أئمة السلف درجوا على ترك التعرض لمعانيها أي القول بالتفويض، فهذا مذهب غلط لم يكن عليه أحد لا من الصحابة ولا من أئمة السلف. ولهذا الإشكال عند الجويني وجمهور متكلمة الصفاتية أنهم ظنوا أن الحق في باب الصفات يقع على أحد مذهبين، إما التأويل وإما التفويض. هذا هو محصل الوهم، أشد أسباب الوهم عند جمهور متكلمة الصفاتية وطوائف من فقهاء المذاهب الأربعة حتى الحنابلة وبعض الصوفية وبعض المشتغلين بشروح الأحاديث من الحفاظ المتأخرين، أنهم ظنوا أن باب الصفات لا يصح فيه إلا القول بالتأويل، وفي الجملة يعلمون أن ذلك لا يصار إليه باضطراد لاختصاص المعتزلة بالاضطراد فيه، فربما تأول متكلمة الصفاتية بعض المسائل دون بعض، أو القول بالتفويض فيما لا يمكن إثباته على التفصيل ويجعلونه مذهب السلف، وترى أن مذهب السلف ليس هذا ولا هذا. الرسالة النظامية كما أسلفت رجع فيها الجويني عن كثير من جزمه الأول وطريقة التأويل التي تقلدها، لكنه وإن انتسب لأهل السنة إنه لم يحقق مذهبه في الصفات، أما في الصفات فهو ظن التفويض، ولهذا نقول إن الجويني رجع إلى التفويض. في القدر وهي مسألة ونبه لها لأن كثيرا ينقلون رأي الجويني منها، في القدر الجويني في الرسالة النظامية أيضا ذم مذهب أصحابه الأول الذي كان هو يقرره في كتبه الأولى أن العبد له قدرة مسلوبة التأثير، هذا كان المذهب الأشعري أن العبد له قدرة لكنها مسلوبة التأثير. فالجويني في الرسالة النظامية ذم هذا المذهب وترك ما كان يعتقده قبل في الشامل والإرشاد، وطعن على المذهب طعنا شديدا، طعنه على المذهب صواب، ثم قصد إلى مذهب يعني يظنه مذهب أهل السنة، فقال بمسائل مفصلة في القدر، يعني ذكر مسألة أفعال العباد بتفصيل. الشاهد فيه أن رجوع الجويني ظاهر وجيد، لكن هل الجويني في مسألة أفعال العباد ومشيئتهم وما يتعلق بمشيئة الله لأفعال العباد إلى آخره، هل وقع على قول أهل السنة المحض أم لا؟ هذا ينتبه إليه، لأن بعض من ينظر قد يرى أو يظن أنه أصاب قول أهل السنة. هو الجويني في مسألة القدر وبخاصة في مسألة أفعال العباد في الرسالة النظامية أصاب كثيرا من قول السلف الذي يخالف الأشاعرة، ولكنه بقي عليه أثر من مذهبه في تفاصيل بعض المسائل التي تبنى على مسألة أفعال العباد، وبقي عليه أو دخل عليه بعبارة أدق دخل عليه أثر من كلام المعتزلة في هذه المسألة وأثر من كلام المتفلسفة. ولهذا يمكن أن نقول إن مادة الجويني في مسألة أفعال العباد في الرسالة النظامية متأثرة بمادة سنية ومادة اعتزالية ومادة من مادة أصحاب الأشعرية ومادة فلسفية. أما المادة الفلسفية فليست عروة، فقد صرح بها حتى بعض الأشاعرة قالوا إنه مال إلى طريقة الحكماء في آخر أمره، يعنون طريقة المتفلسفة، وإن كان حينما نقول إنه فيه مادة فلسفية ليس تبعا للشهرستاني وأمثاله الذين وصفوه بهذا الوصف، فإن الشهرستاني بالغ في وصف مذهب الجويني الآخر أو الأخير بأنه موافق للحكماء، هو ليس كما قال الشهرستاني بنفس الدرجة وإن كان فيه بعض الأثر. وكذلك ما يذكره الرازي أن لما يضيف الجويني إلى طريقة الحكماء هذا ليس محققا بهذا الإطلاق وإن كان فيه بعض الأثر، وهذا إنما يتحصل بالنظر في كلام الجويني ومعرفة ما يقرره الفلاسفة في هذا الباب، باب الأسباب والتسلسل في التأثيرات ونزول الأعلى إلى الأسفل وأهل المجرة، فالجويني أصابه أثر من هذا واضح، وإن كان في ظاهر جمله الأساسية في تقريره في الرسالة النظامية هي جمل سنية، فالغالب على الحرف عند الجويني في مسألة القدر حرف سني، لكن من حيث الحقائق العلمية بعض الحقيقة العلمية حقيقة سنية وبعضها حقيقة اعتزالية وبعضها أثر من المتفلسفة وبعضها بقية بقية في مذهبه الأول. قال المصنف: قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب إلى آخره. هذا إن شاء الله نبتدئ فيه في المجلس القادم. بهذا نكون انتهينا من التعليق على هذه النقولات التي تبين مقصود المصنف بها، وكما سيتأكد هذا أكثر أيضا في نقل أو قراءة نص المصنف لما يقول قلت وليعلم السائل وأن غرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض العلماء إلى آخره. ولهذا تجده يقول: وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم كالصوفية مثلا يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره. فهذا من باب أن المصنف لا يلتزم تصحيح سائر من نقل عنهم أهل المقالات وغيرهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، جاء شيخ الإسلام في القرن السابع الهجري وكان له جهودا عظيمة في بيان طريقة السلف وبيان أصناف المخالفين لهم من المعتزلة والأشاعرة وبيان طوائفهم ومقالاتهم والرد عليهم، ثم إنه في زمن شيخ الإسلام إلى زماننا 7 قرون، فخلال هذا الزمن هل حصل للطائفتين مقالات أخرى؟ وهل مروا بأطوار تخالف ما كانوا عليه؟ وهل اعتنى ببيان ذلك أحد كاعتناء شيخ الإسلام ببيان حالهم وأمرهم وأقسامهم؟ جزاكم الله خيرا.
الطائفتين الأشاعرة والمعتزلة والأشاعرة.
إن كان يعني الأشاعرة والمعتزلة، فالمعتزلة والأشاعرة بعد هذا التاريخ في الجملة أنهم مقلدة، في الجملة أن الأشاعرة والمعتزلة بعد هذا التاريخ مقلدة، بل الأشاعرة في الجملة أنهم بعد أبي الحسن الآمدي وأبي عبد الله الرازي في الجملة أنهم مقلدة يتخيرون في المذهب، هذه مذهب أصحابهم، وإن كان يظهر فيهم من له عناية وتحقيق صاحب المواقف مثلا وأمثاله، لكنه في الجملة أنهم مقلدة ليسوا مؤسسة لمسائل وترتيبات جديدة. وكذلك المعتزلة، بل المعتزلة من باب أولى، وإن كان بعض الزيدية المتأخرة أشاعوا بعض ترتيبات المعتزلة ونصروها، وإلا مذهب المعتزلة تأخر كثيرا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الفلاسفة والقرامطة؟
القرامطة طائفة تنتسب إلى التشيع، وهي طائفة باطنية تنتسب إلى شخص أضيف أو سمي بهذا الاسم فأضيفت الطائفة إليه فقيل القرامطة. وأتباعهم أو أئمتهم هم قوم من أئمة الشيعة الغالية الباطنية المتفلسفة، كأبي سعيد الجنابي وحمدان قرمط وأمثال هؤلاء، هؤلاء هم القرامطة. أما المتفلسفة فهو اسم شائع في طوائف من الصوفية والنظار كابن رشد والمتشيع المتصوفة كهؤلاء وغيرهم، فهو اسم يضاف إلى الفلسفة. والفلسفة هي علم أو نظر يزعم أصحابه أنه نظر حكمي أي في الحكمة، وهي قبل الإسلام بكثير، وفي المسلمين أشاع هذه المسألة بعض من سموا بفلاسفة الإسلام. نعم.
فضيلة الشيخ، كثر في الآونة الأخيرة قول من ينتسب لأهل العلم أن العمل شرط في صحة الإيمان، وأن العمل شرط في كمال الإيمان، وأن العمل شرط في وجوب الإيمان، فما موقف طالب العلم من ذلك؟
وطالب العلم دائما ولسيما إذا أخذ في مسائل الأصول، مسائل أصول الدين، ينبغي له أن يتقصد المأثور عن السلف رحمهم الله، وينظر في كتبهم، ويقرأ ما كتبه المحققون في هذا المقام من المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأمثاله. وهذه المسألة لا ينبغي كثرة الاستطالة فيها. والمتحقق في مذهب السلف رحمهم الله أن الإيمان قول وعمل، وهذا مجمع عليه، وقد حكى الإجماع جمهور من الأئمة الكبار من المتقدمين والمتأخرين، فهذا معروف حتى في كلام المتكلمين أن أهل الأثر وأهل الحديث يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والعمل أصل في الإيمان وهو داخل في مسماه، وأما